بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وكأن الله تعالى قال لهم ما نفاه قياس عقولكم التي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على كل شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
نعم، إما يسعى في تخريج عليه إخواني شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، تورط فيلجأ إلى إيه؟ إلى المعاجم ولا إلى القواعد؟ إلى المعاجم ولا إلى النصوص؟ إلى المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي الاصطلاحي عند أهل العلم؟ فصاحب السنة بيرجع إلى الدليل، بيرجع إلى القاعدة السلفية، بيرجع إلى قاعدة الحق. إنما هذا صاحب الهوى يلجأ إلى ماذا؟ إلى كتب اللغة بقى، إلى وحشية الألفاظ، يقول أصلا هذا لا يؤخذ عليه. ليه؟ لأنه ثبت أصلا في المعاجم أن هذه اللفظة معناها كيت وكيت وكيت، فأنا ذهبت إلى هذا. بالله عليك أنت ذهبت أصلا إلى هذا؟ بالله عليك أن أنت يوم أن نطقت بهذه الكلمة كنت قد جرعتها، راجعتها في اللسان أو في المختار أو في الوسيط أو في أي معجم المعاجم؟ والله ما كنت تعرف هذا. لكن بعد أن تورطت جئت إلى مرحلة التبرير، فوجدت أن اللجوء إلى المعاجم والفزع إلى المعاجم مما ينجيك، ونسيت أن الحقائق اللغوية قد تتفق مع الحقائق الشرعية وقد تخالف الحقائق الشرعية، وإذا وجدت حقيقة شرعية فلا التفات إلى الحقيقة اللغوية، فلا نقدم اللغوية على الشرعية. وعليه فإننا نستقيم على المعنى الشرعي السلفي الموجود عند السلف الصالح، ولا نهرع إلى ماذا؟ إلى اللغة. صحيح النصوص نزلت بلسان عربي مبين، لكن لابد أننا نعلم أن الحقائق ما صارت واحدة فقط هي الحقيقة اللغوية، وإنما ما سكت عنه الشارع في البيان فاحمله على اللسان لأنه الأصل. ومن هنا كان في نصوص الصفات نقول نمرها على إيه؟ على الظاهر، على ظاهره. يبقى الأصل إمرار على الظاهر، الظاهر في لغة الايه؟ العرب. لكن لما يجي عندنا التفسير يبقى هو الأول في اللغة الأول يعني ايه؟ والآخر يعني ايه؟ والظاهر يعني ايه؟ والبطن يعني ايه؟ أنا ما يعنيني هذا، يعنيني هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. يبقى ده الحقيقة الايه؟ الشرعية. النبي فسر صلى الله عليه وسلم. يبقى الحقيقة اللغوية واللسان والقرآن نزل بلسان عربي مبين تمام إذا لم تكن عند الحقيقة الشرعية. ولهذا فالحقائق شرعية ولغوية وعرفية وليست لغوية فقط. يبقى لا ينفعني أن أهرع إلى اللغة وأنحي المعنى الشرعي إذا جاء، لكن اللغة إذا لم يكن المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي هذا مستفاد من كلام مين؟ من كلام السلف، يبقى لا نهرع إلى مثل هذا. ولعلكم أنتم سمعتم رسلان في كثير من الكلمات التي أخذت عليه بدلا من أن يستغفر وأن يتوب رجع إلى ماذا يا إخواني؟ إلى الإيه؟ إلى المعاجم. ويا ليته رجع إلى المعاجم سالما، وإنما رجع إليها باترا قاطعا فاضحا لنفسه، فصارت فضيحة فوق فضيحة، فيأخذ منها ما يشاء ويدع منها ما يشاء مع المجاورة، ف فالمعنى الذي تركه مشابه بالمعنى الذي أخذ ليوافق ماذا؟ وهذه تسقط أمة مش تسقط شخصا. لأن المشكلة محمود يا جمل إن الشيخ يتهم فين؟ في الطريقة، واتهم في الأصل، واتهم في الصدق، واتهم في هذا، دي المشكلة. إنما الشيخ يفتي بما يعتقد أنه حق مثلا بناء على أدلة، بناء على أمور، وبنى بطل وخطأه، هذه تقول يقع فيها كل شخص. لكن تأخذ هذا تترك هذا، هذا الذي يسميه القانونيون قتل مع سبق الإصرار والترصد. القانون بيفرق عندهم، يعني قانونهم يعني بيفرق بين إما إذا كان الواحد متربص للشخص موجود على مسرح الجريح بدري ومعد الجريمة ووضع خيوطها وكذا وبيضرب، وبين يا اخواني وبين واحد ها ولدت الجريمة معه، يعني ماشي واحد اعتدى عليه فبيرد اعتداء وبيعمل كذا كذا، حصل مشكلة وراح ضربه، دي مش اسمها مع سبق الإصرار والايه والترصد، واخد بالك بيخالفوا في هذه. وبين ما إذا قصر الإنسان الدفاع، وبين ما إذا قصر الإنسان الانتقام، وبين الآلة ما إذا كانت الآلة صالحة للقتل أو غير صالحة للقتل. فواحد لا بيعملش حاجة، راجل بيزق واحد دفعه راح وقع مات، ها هيبقى فيها يعني ده إعدام. ده حتى عندنا في الشهادة قتل خطأ مش قتل عمد، ده واحد بيتها واحد عنه ففعل هذا. ولهذا أول ما وقع من موسى عليه السلام، إن موسى عليه السلام ما قصد قتل رجل، إنما وكزه موسى، مش فقتله موسى، هو موسى قتل ولا وكز إسلام وكذا حبيت فعل هذا راح مقتول، فوكزه موسى فقضى عليه. وده بيحصل كتير جدا في قضايا كده، واحد يضرب واحد بعصا كده خفيفة وقعت في مقتل مثلا فمات، بيدفع واحد مات، هذا وارد فيفرق. فأنت أيها الشيخ إذا ثبت هذا عندك أنك صاحب هوى وأنك تبتر وتترك وتأخذ ما شئت، يبقى ما يصلح أن تكون طالبا أصلا. عليك أن تتقي الله وأن تتوب وأن تتعلم المعاني الأولى، صدق يا ولد، إخلاص يا ولد، أمانة يا ولد، يا حبيبي عيب كده لابد أن تتحلى بالصدق والإخلاص، مثل ما تعلم ابنك في الروضة خاف الله اتق الله، تحب الله في جنة في نار، اوعى تكذب ابدا، الكذاب هذا ها وحش ولا كويس، لا هذا وحش خالص، اوعى تكذب خالص، ها لو انت صدقت اعطيك جائزة. يبقى هذا تحتاج المعاني الايه الاولية. بعد ذلك ندخل بقى على الطلب دي مؤهلات اخرى مع هذه. اما مسألة تصدر وكون شيخ وسنة وبدعة وعم وخاص ومطلق ومقيد ونسخ ومنسوخ، دي مؤهلات ايه اعلى، مؤهلات التصدر والفتيا وهذه الامور. يبقى في مؤهلات عند بعض الناس لا ليس مؤهلا لان يكون طالبا فضلا ان يكون ايه عن ان يكون شيء، وعنده اشياء لو تصدر ممن لم يصل الى سن التمييز لربما وجه وادب عليه. نعم،
وهذا الكلام
يبقى هنا يلجؤون الى شواذ اللغه ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، إما يفسر بهذا ولا يسقط ويفوض علمه إلى الله ولا يتكلم في المعاني، فإما أن يكون مفوضا وإما أن يكون محرفا. نعم،
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه.
ديك كلام ما يجيبوش بقى الأجهزة، ما يجيبوش الجهاز ده. نعم،
ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيط يريدون أن يتحكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم.
يا سلام، شوف القاعدة، شوف القاعدة، إذ لكل فريق طواغيط يريدون أن يتحكموا إليه، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيط يريدون أن يتحكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. كل طائفة لها مشايخها ترجع إليه، وقد أمرت أن تكفر بهذه الطائفة لأنها طائفة ضالة. نعم،
وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: فلم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عنه. أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عمت هذه الشبهات،
يعني يقولون أن نريد إلا إحسانا وتوفيقا، لكن نقول ما هكذا تورد الإبل يا سعد، فمن أراد إحسانا فليتخذ الوسيلة، فإنك متعبد بالغاية والوسيلة. نعم.
ثم عمت هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، إنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سمية. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم من أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد
إلى العقل. يا سلام، كلام جميل. لو كان المرض يا أخوان إلى العقول وإلى لغات وإلى وإلى، خلاص يبقى إيه الحاجة إلى الرسل؟ طب نرجع وخلاص إلى لسان عربي، ولا نرجع إلى عقولنا وكل واحد يعبد بهواه كما كان أهل الجاهلية يفعلون. إنما الرسالة زادتهم عما وضلالا، كما قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسارا. نعم.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول
صلى الله عليه وسلم، هذا في جواز هذا السياق، يا سبحان الله. نعم.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيه، فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما لا فتوافقوا فيه أو
فتوقفوا فيه أو انفوا. نعم.
علق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: هذه الكلمات التي قالها المؤلف واضحة في إبطال ما آل إليه أصحاب
الكلمة. الشيخ ابن باز هنا ما علق على كل كلمة، على كل حرف، على مثل ما ذكرنا، خلاص هيعلق هنا تعليقا عام. هنا بقى هل يطور تعليق الشيخ هنا على مثل هذا الكلام فعلا لا يربي طالب علم، أو تعليق الشيخ هنا هو الذي يفتح لطالب العلم الأبواب العظيمة؟ سنرى تعليق الشيخ ابن باز على هذا ومواقف عند كل حرف ولا كل كذا. إنما قرأنا الآن لابن تيمية تقريبا 3 صفحات والشيخ ما علق إلا هذا التعليق الذي سيعلقه الآن حتى نتصور تربية الطالب عند المشايخ. نعم.
قال سماحة،
ومثل ما مر معك في النشرة تعليقات الشيخ كانت عبارة عن 2-3 في باب النشرة التي وضعها ابن عبد الوهاب. التعليق هذا، ها السؤال بقى، ماذا ستحتاج بعده؟ توجيه الآثار الواردة، بيان الحكم الشرعي وتوجيه الآثار الواردة وتأويل هذا في 2-3، ماذا تحتاج بعد ذلك؟ أنت بقى تريد مثلا أن تأتي بكلام 500 واحد من الشراح في هذا النص نزلهم عن الجهاز وحطهم، ما في مشكلة، الشيخ قالك ما تجيبش، لا إشكال، بس لو لقيت قول من هذه 500 قول يخالف هذا التعليق الذي دل عليه الدليل اطرحه. هترجع إلى، إذا أردت حقا ترجع إلى هذا الكلام. إذا أردت بقى توسعا هات 500 ما في مشكلة خليهم 500 بلاش. لكن هل هذه 500 تخرج عن كلام الشيخ؟ ما تخرج عن كلام الشيخ إلا في شيء واحد فقط، وهي أن الذي قال هذا الكلام ابن حجر، وأن هذا الذي قال هذا الكلام بدر العين، وأن اللي قال هذا الكلام النووي، وأن اللي قال هذا الكلام فلان وعلان، بس فقط زي القول بخلق القرآن. عندي قول أحمد، لكن أنا عايز أجيب 500 قول الأئمة، خلاص خد إلى لكي ونزل 500 قول الأئمة. تبتب إخواني. نعم.
قال رحمه الله تعالى
مش الكلام الناقص، إنما الكلام المفيد. يبقى أنا لما أجيب زيادة ليس لهذا النقصان هنا في بيان الحق كلام العلماء، لا، العلماء الحمد لله يصيبون الحق بفضل من الله سبحانه وتعالى ويعلمونك الحق. نعم. طيب هذه الكلمات،
هذه الكلمات التي قالها المؤلف واضحة في إبطال ما آل إليه أصحاب الكلام من الخوض في أسماء الله وصفاته وعظيم حقه جل وعلا بالباطل، وأنهم جعلوا عقولهم هي المقياس، فما أثبتته عقولهم واستحسنته عقولهم أثبتوه، وما لا نفوه أو توقفوا فيه. وهذا الذي قاله هو غاية الباطل وغاية الضلال والبعد عن الحق قد وغاية الضلال والبعد عن الحق. وقد أوضح رحمه الله في هذا المقال غاية الإيضاح وبطلان ما هم عليه، فإنهم في الحقيقة لم يلتفتوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا عقولهم ومقاييسهم وما نقلوه عمن قبلهم من صناديد الضلال وزعماء الكفر من سائر الكفرة من صابئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلال، ثم حكموا هذه العقول والآراء التي لا سند لها واعتمدوا عليه، وإنما هو استحسان فلان وفلان. فبأي عقل توزن هذه الأمور؟ بعقل فلان أو فلان أو الطائفة الفلانية الماردة المضطربة المختلفة. سبحان الله، ما أعظم شأنه. هذا هو الباطل وهذا هو الضلال البعيد. ولهذا أوضح المؤلف رحمه الله في هذا الكلام العظيم المتين المصيب بطلان ما هم عليه، وأن أصحاب الكلام في الحقيقة لم يحكموا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا أهواءهم وآراءهم من قبلهم من الضلال، وشابهوا بذلك الجاهلية فيما يفعلون من التحاكم إلى الكهنة وإلى غيرهم من صناديدهم وكبرائهم، ثم لا يزيدهم هذا إلا بعدا وضلالا، فقد يقتتلون ويتناحرون ولا يقبلون عقل فلان ولا فلان. وهي النتيجة التي فعلها هؤلاء، اختلفوا وتناقضوا واختلفوا فيما جاء به الكتاب والسنة، فهؤلاء مثلوا وهؤلاء عطلوا وهؤلاء توقفوا وفوضوا، فصارت أقوالهم في غاية من الانحراف والضلال.
عقل مثل وعقل عطل وعقل فوض وعقل حرف، فنرجع إلى أي عقل؟ قلتم لنا نرجع إلى العقل، إلى أي عقل؟ إلى تلك العقول التي لا تجتمع. الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
أما أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم ووفقوا ووفقوا للحق وصاروا يدا واحدة وجسدا واحدا وبناء واحد.
ليه؟ لأنهم على عقيدة واحدة، فالحق لا يتناقض. نعم.
وبناء واحدا في اتباع الحق والتمسك به والرد على من خالفه. ولازم قول هؤلاء الضالين نسف الكتاب والسنة، وأن هذا الكتاب والسنة لا محل لهما، وأن مجيئهما ما زاد هؤلاء إلا ضلالا وفتنة وشبهة، وما زادهم خيرا. فكفى بهذا المقال الذي يقتضي إبطال الكتاب والسنة، كفى به قبحا، وكفى به ضلالا وبعدا عن الصراط المستقيم الذي بعث الله نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب ابن تيمية الحموية من أحسن ما ألفه المؤلف، ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين، ويبين زيفهم وضلالهم واختلافهم وافتراقهم، وأنهم على غاية من البعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة، وأنهم لا سبيل لهم إلى الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ورسوله أعلم بربه سبحانه وتعالى، فما أخبر به الله عن نفسه وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو الحق والصواب، وما خالفه فهو الباطل والضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. فهذا كلام ماتع وبين وواضح. نعم. وأن سبب ضلال هؤلاء وغواية هؤلاء أنهم رجعوا إلى عقولهم وتركوا النصوص بفهم السلف الصالح. ولهذا النص بفهم السلف يا أخوان، نص بفهم السلف، لا تقل النص وفقط وتناحي فهم السلف، فإنك إن قلت النص فقط فقد خالفت النص. اللي يقول النص فقط هذا خالف النص ولا وافق النص؟ ها يا ابو سفيان ولا ابو منصور؟ منصور يوسف. يبقى هذا وافق النص ولا خالف النص؟ يقول نص فقط، يقول نص فقط. هذا وافق النص ولا خالفه؟ خالفه. كيف؟ لان النص يحيل على فهم السلف، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع ايه غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. ولهذا اول اهل الظاهر، ها، اول مخالفين لظاهر النصوص هم اهل الظاهر، لكن النص فقط اول من خالف النص هم ابطلوا القياس يا اخواني. والله عز وجل ذكر القياس في القرآن وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ولماذا ضرب الله الأمثال إلا لنقيس عليها؟ إيه؟ يبقى إذن هؤلاء ماذا؟ هؤلاء خالفوا النص، هم أول من خالف النص، أول من خالف النص. يبقى هؤلاء إيه؟ أهل فهم لا أهل نص، أهل فهم، أهل عقل، عقلهم الذي دلهم على ذلك. زعموا أن القرآن ليس فيه قياس ولا السنة ليس فيها قياس. كيف؟ والقرآن فيه القياس والسنة فيها القياس. القرآن فيه القياس بضرب الأمثال، تلك الأمثال أن نضربها الناس وما عقلوا إلا العالم. هذه أمثال تضرب لنعقل ما فيها ولنقيس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة قاس، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول وقال ألك إبل، وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت لو أن على أمك دينا أكنت قضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حقا يقضى. يبقى قاس هذا على ذاك، صح يا إخواني ولا لا؟ يبقى هذا قياس، يبقى أنت مخالف للنص. ولهذا يا إخواني كل من يرفع شعارا يزعم أنه حق بغير دليل، اعلموا أنه أول من يخالف الحق. أول وأعظم من خالف التنزيه هم المعطلة الذين رفعوا راية التنزيه، وأول من أساء إلى الإثبات هو من رفع راية الإثبات. أثبتنا، أثبتنا ما أثبته الله لنفسه، غلط، كلام باطل. أنت ما أثبتت ما أثبته الله لنفسه. الذي أثبته الله لنفسه سمع لا يماثله سمعا، سمع، وبصر لا يماثله بصر. الذي أثبته الله لنفسه ليس كمثل شيء هو السميع البصير، فعلام أخذت وهو السميع البصير وتركت ليس كمثله شيء. يبقى الله أثبت يا إخوان، أثبت صفات لا تماثلها صفات. أنت أثبتت صفات ماثلتها صفات، يبقى إحنا اللي مثبتة ولا أنت؟ نحن. إنما أنت أثبتت شطرا وتركت شطرا، أثبتت لفظا وتركت لفظا، أثبتت هذا وتركت هذا. لكن لا، أنا أثبتت سمع وبصر وبس كده. هذا المثبت في القرآن، المثبت في القرآن سمع بصر علم قضاء وفقط. المثبت في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس المثبت في القرآن وهو السميع البصير فقط. وأنت أيها المنزه، أنت عطلت، أنت نزهت الله عن ماذا؟ عن مماثلة البشر. ليه؟ لأنك اعتقدت أن مجرد إثبات الصفة يقتضي المماثلة، نزهت الله عن مماثلة البشر، فشبهت الله بالمعدومات، بالمعدومات. ولا شك أن الموجود ولو كان ناقصا هذا أكمل من المعدوم. فيبقى إذا أردت أن تنزه فبالنص، وإذا أردت أن تثبت فبالنص. ولهذا أسعد الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة. إذا لا تغتر بالرايات التي ترفع دي، ها؟ لا تغتر التنزيه، الإثبات، كذا، لا تغتر بها.